أسمار يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بورخيس في قصته ملكان ومتاهتان: يحكي رواة الأساطير الجديرين بالثقة والعارفين بأحوال التاريخ، لكن الله يعلم أكثر. أنه كان في قديم الزمان ملك من بابل، استدعى ذات يوم سحرته ومهندسيه وأمرهم ببناء متاهة معقدة وملتوية لا تضاهيها متاهة أخرى، حتى لا يتجرأ الرجال الشجعان على دخولها، والذين يغامرون بدخولها لا يخرجون منها أبدا. هذا الصرح كان مشوها وغريبا، لأن الكمال والمعجزة لا يستطيع إدراكهما إنسان، بل هما لله فقط. وفي يوم من الأيام قام ملك عربي بزيارة ملك بابل الذي أراد أن يسخر من ضيفه، فدعاه لدخول المتاهة حيث تجول المسكين هائما على وجهه، وإحساسه بالذل والمهانة لا يفارقه، فلم يهتدي إلى المخرج إلا في آخر النهار بعد توسلات وصلوات إلى الله القادر. بعد نجاته لم يصدر عنه تبرم أو شكوى، لكنه قال لملك بابل بأن له متاهة في بلاده العربية، وإذا شاء الله سيعرفه عليها قريبا. عاد الملك العربي إلى وطنه وجمع قادة جيشه ومستشاريه وغزا بابل، فهدم قصورها وقتل رجالها وأسر ملكها، وعاد به إلى بلاده العربية فربطه على ظهر جمل سريع واصطحبه إلى الصحراء حيث توغلوا فيها 3 أيام بلياليهن. حينها قال الملك العربي لأسيره ملك بابل: يا ملك الزمان وعماد الأيام ونابغة الأنام، في بلدك أردت أن تضيعني في متاهتك النحاسية ذات الأدراج والأبواب والحيطان، الآن شاء القوي العظيم أن تتعرف على متاهتي التي لا أدراج تصعدها ولا أبواب تخرج منها ولا دهاليز تتعب فيها ولا حيطان تعرقل مسيرك. بعدها أطلق له العنان وتركه في وسط الصحراء حيث مات من الجوع والعطش. المجد والعزة للحي الذي لا يموت. أصدقائي مشاهدي بودكاست أسمار، حلقتنا اليوم ستكون بإذن الله عن هذا الأديب الأرجنتيني بورخيس. ضيفي فيها أستاذنا الكبير عبد الواحد الأنصاري. أنا سعيد جدا أن تكون ضيفنا في هذا المساء مرة أخرى في أسمار، ومتفائل أنها ستكون حلقة مختلفة وجميلة بإذن الله.
أهلا وسهلا، حياك الله يا أبا أصيل.
الله يسعدك.
وحيا الله الأخوة المتابعين.
الله يسعدك. طيب، في سؤال مو مكتوب مفاجئ: ليش اخترت بورخيس لنتكلم عنه في هذه الحلقة؟
لأني معتني به كثيرا، لا يوجد سبب آخر.
لماذا تعتني ببورخيس؟
بورخيس بدأت قراءته قبل فترة، قبل وقت طويل، ربما عام 1435 هجري، 2004 بدأت قرأت لبورخيس مجموعة من النصوص. لسوء الحظ كان النص الذي بدأت بقراءته أو الكتاب الذي بدأت قراءته هو مرآة الحبر، ترجمة مترجم عربي مصري، لكنها لم تكن جيدة، وصعب علي أني لم أستوعب بورخيس كما ينبغي. فرجعت وقرأت له أيضا مجموعة الألف، ثم قرأت له بعد ذلك مجموعة الرمل، كتاب الرمل، وظللت أعود إليه بين الفينة والأخرى وأتوجس منه وأعود إليه، لأنه كاتب، لاحظت من البداية أنه كاتب مختلف. إلى ما قبل 3 سنوات تقريبا رجعت إلى بورخيس بكثافة، لأني وقعت على كلام لبعض القصاص الخليجيين يذكر فيه أنه لا يلزم أن يكون الكاتب أصيلا ولا يلزم أن يكون محليا، بل بإمكان الكاتب، وجواز السفر لا يعني شيئا للكاتب، بل بإمكان الكاتب أن يكون عربيا ويكتب عن إنجلترا مثل ما صنع بورخيس. فبحثت عن هذه الثيمة وعن هذا النمط وعن هذا الأسلوب لدى بورخيس، وكان هذا دافع للقراءة مرة أخرى، والذي وجدته أن الكاتب كان مخطئاً. صحيح أنه يجب على الكاتب أن يكون أصيلاً، لكن أصالة بورخيس كانت بشكل مختلف.
جميل. طيب إجابة جميلة ورائعة مختصرة. بنتكلم عن بورخيس بشكل عام في بداية الحوار، وش حياته وش تفاصيلها. ودي أبدأ أشياء مثلا أتكلم عن عائلته، ولده ووالدته، وهو متى ولد وأين ولد.
بورخيس ولد في نهايات القرن 19، يعني هو أطلع على القرن 19 ودخل في القرن 20. ولد عام 1899 ميلادية، من أسرة أرجنتينية برجوازية إلى غنية نوعا ما، أسرة مثقفة.
جميل.
كان أبوه مؤلفا وكاتبا، وكان جده لأبيه فارسا يقاتل مع الجيش الرسمي، قتل على أيدي الهنود.
جميل.
في إحدى المعارك. وكانت أمه أيضا مثقفة وقارئة، وكانت جدته لأمه إنجليزية. كانت جدته لأمه أرجنتينية، لكن كانت جدته لأبيه إنجليزية. بالطبع أختها أيضا إنجليزية. وزوج خالة أبيه كان يهوديا. فهو رجل ينتمي من حيث الأصول إلى ثقافة إنجليزية، والجذور اليهودية بمعنى أن اليهود يقرؤون كثيرا، وأصحاب اطلاع وأصحاب انكباب على التاريخ والكتب القديمة، وهم أهل كتاب. بورخيس أيضا يقول دائما المسلمون أو القرآن يسمي اليهود أهل كتاب. ففي هذه البيئة نشأ بورخيس، نشأ ثنائي اللغة، يعرف الإنجليزية ويتقنها كما يتقن الإسبانية أو أفضل، بل إنه تعلم الإنجليزية قبل أن يتعلم الإسبانية التي هي لغة وطنه. وكانت جدته لأبيه حريصة على تنمية هذا الأمر فيه، وكان أبوه لذا كذلك، وكانت أمه أيضا منضمة إلى هذه التشكيلة التي زرعت فيه منذ البداية العناية بالأدب الإنجليزي وتعظيم التراث الإنجليزي وتعظيم الثقافة الإنجليزية. ولأجل ذلك كان أصيلا لما اعتنى باللغة الإنجليزية وبالنصوص الإنجليزية، ولما تعصب اللغة الإنجليزية، لأنه جزء من تكوينه الأصلي الذي نشأ عليه.
فأنت رد الآن على
هنا، هذا هو الجواب. المشكلة لدينا أن الكاتب يكون عربيا وآتيا من خلفية عربية وكاتبا مسلما، ولا يوجد لغات أخرى، ولا يوجد للغات الأخرى أيضا امتداد في تراثه وثقافته، ثم يتخلى عن كل هذا ويحاول بعد ذلك أن يستعير قبعة ويضعها بدلا من عمامته، مثل ما أنا أضع هذه القبعة بدلا من العمامة.
جميل جميل. هذا بالنسبة لنشأته في بيونس آيرس، بداية حياته،
عاصمة الأرجنتين.
إيه، خلينا نتكلم عن النشأة هناك في بيونس آيرس، مرحلة شبابه. هل كان فيها أحداث غريبة أو مواقف تقدر تقول أنها ساهمت في صناعة شخصيته في حياته، ولا ما كان فيها شيء؟
بورخيس ينتمي إلى عائلة عسكرية، وفي الوقت نفسه عائلة نخبوية بعض الشيء، ونشأ في بيونس آيرس وهي مدينة كريولية بامتياز.
إيش معنى كريولية؟
كريولية معناها مدينة المهاجرين الذين يأتون إلى بلد ويستوطنون فيه وينتجون أجيالا مقطوعي الصلة بالبلدان الأصلية التي جاءوا منها. فبورخيس نشأ بهذا الشكل، وعائلته لديها إرث عسكري، ولكنه فوجئ بأنه ضعيف النظر، ضعيف البنية، لا يتمتع بالشجاعة الجسدية التي كان يتمتع بها جده لأبيه، وجده أيضا لأمه كان يتمتع بالشجاعة. وجد نفسه ضعيف البنية وغير قادر على أن ينخرط في مجتمع المدينة الأرجنتينية العاصمة بيونس آيرس، العاصمة القاسية التي يتشكل فيها المستقبل الشخصي من خلال طعنات السكاكين ومن خلال الأثار التي تبقى من العراك على الوجوه وعلى الجسد. فلم يجد إلا أن ينصرف إلى الأدب والقراءة، وهذا كان يتناسب مع أن عائلته عائلة مثقفة، وكانت توجد في هذه العائلة، كانت توجد في مكتبة العائلة موسوعات من الكتب الإنجليزية، موسوعات من الأدب اللاتيني، قصص ألف ليلة وليلة. فاختار أن ينزوي ويصنع مجده الخاص من خلال الانعزال. ولذلك وعندما يتحدث عن نشأته في بيونس آيرس يقول: كل ما أعرفه عن بيونس آيرس هو سياج كان يحول بيني وبين الخارج. فهو يقول: أنا ربما أكون قد نشأت في هذه الأحياء التي تشيع فيها قصص هؤلاء العتاة المتعاركين الفتوات الذين يحلون مشاكلهم بالأدوات الحادة، لكني في الحقيقة لا أتذكر سوى هذا السياج الذي كان يحجزني عن خارج. حتى دخل المدرسة الابتدائية فأضطر إلى أنه يحتك احتكاكا يسيرا، ولذلك حاول أن يعوض ما فاته من البطولات الشوارعية إن صح التعبير من طريق الكتابة عن الأبطال.
طيب جميل، بعد هذه الطفولة في بيونس آيرس انتقل إلى جنيف. كم كان عمره يوم انتقل لجنيف؟
قال إلى جنيف في حدود 14 مع بداية الحرب العالمية، لكن قبل ذلك كان في الابتدائية وكان أيضا رسميا أكثر من اللازم، كان يأتي بربطة العنق ويحضر وكان مثار للسخرية هذا في المدرسة. المهم أنه تعلم الإنجليزية قبل الإسبانية، ثم بعد ذلك تعلم الإسبانية لضرورة الدراسة.
جميل، ولما انتقل إلى جنيف أظنه تعلم هنالك الفرنسية والألمانية في جنيف.
يعني حاول أن يتعلم، الفرنسية منتشرة في جنيف، وحاول أن يتعلم من خلال طلع على بعض الكتب في الفكر وبعض الكتب في الشعر، وهو كان جريئا على التعلم. كان يتعلم من خلال قراءة النصوص الصعبة، سواء النصوص فكرية فلسفية أو نصوص شعرية.
رائع. أظن انتقال لجنيف كان لأجل أظن والده كان يتعالج أو شيء، ولا ما كان.
العائلة تعاني من مشكلة في وراثية في البصر. طبعا العمى عند بورخيس لم يكن مفاجئا، ولذلك لم يدمره. فعمي أبوه مبكرا، وجده أيضا أحد أجداده عمي أصيب بالعمى.
جميل جميل. طيب كذلك عمل في مكتبة.
إيه هو وظف في مكتبة.
جميل.
وظف في مكتبة لأنه كان لا يجد شيئا غير القراءة والكتابة.
فتدخل. ما درس جامعة يعني؟
بلى تخرج في الجامعة.
وش كان يدرس؟ وش التخصص اللي درسه؟
درس أدب ويتعلق بالأدب.
جميل.
تخصص أدبيا.
وعمل في مكتبة أو وظف في مكتبة؟
وظف في مكتبة على أساس أنه يفهرس بعض الكتب ويلخص بعض الكتب ويبوبها ويصنفها، واكتشف زملائه أنه نشيط جدا في التصنيف وفي العمل، فقرروا أجروا معه اجتماعا خاصا فقالوا له: أركد شوي، لا تفصلنا كلنا.
جميل جميل. طيب كان له، خلنا نتكلم عن مرض العمى، فكرة العمى اللي أصابته. أظنه كان متدرج يفقد شيء حتى أظن في مراحل فقده تماما. وش أثر العمى عليه لما فقد العمى؟
ولما فقد العمى تأثر بما يتعلق بكتابة النصوص والقراءة. أصبح يحتاج إلى من يقرأ له. كانت أمه تقرأ له.
عجيب.
طبعا هو أمهاته جدته لأبيه وأمه معمرتان. فتوفيت جدته عمرها 99 سنة. 99 سنة. وأمه أيضا عمرت حتى وقت متأخر جدا. الظاهر أنها توفيت في أواخر الستينات أو في وسط السبعينات.
عجيب.
يعني هي تكبره بسنوات كما تكبر الأم ابنها، ولكنها عمرت أيضا.
عمرت بعده ولا أظن توفي قبلها؟
لا هي توفيت قبله. ولكن بعد ذلك أصبح يستعين بالزوار الذين يزورونه ويقرؤون له من زواره ألبرتو مانغويل صاحب الكتب المشهورة في القراءة. زاره وعمره 16 سنة. 16 سنة.
هناك من يقول أنه أصبح تلميذ، أشبه بتلميذ لديه
قريب، وهو تأثر به في كتاب اسمه عودة تكلم فيه عن عودة متخيلة إلى الأرجنتين وتأثر فيه وكتب
بأسلوب بورخيس.
وكتب بأسلوب بورخيس، لكنه كان يعتمد على غيره في القراءة، وأيضا هذا أثر فيه من ناحية الكتابة، أنه أصبح يضطر إلى أنه يصوغ الكلام على شكل جمل ويحاول أن يحفظها ويحفظ موضع النقطة وكذا. جميل. حتى أنه كان يملي مقطع من القصص أو من الشعر، وبعد قليل يطلب من الشخص أن يستخرج النص من جيبه ويقول له هل وجدت نقطة هنا؟
والله متعب.
فإذا وجد النقطة يقول الحمد لله كويس.
والله جميل. متعب الأمر، متعب جدا الكتاب بهذه الطريقة. طيب نتكلم عن زواجه، طيب احنا لازلنا في يعني نبي ندخل بس الجو يعني نتعرف عليه عشان بعدين لما نتكلم عن أدبه. موضوع زواجه،
زواجه متأخر جدا، بعد الخامس بعد الستين هو تزوج. تزوج امرأة يقال لها ظهر إلزا ميلان، وكانت لديه امرأة مرافقة له في البيت تخدمه، وكانت تقول لها بورخيس لا يصلح لهذه الأمور، لا يصلح للزواج، لكنها أصرت.
وأظن أنه لما تزوج ما يعني كان يمكث في غرفة وزوجته في غرفة، ما كانوا في غرفة.
أول شيء رفض أن يشتري سريرا السرير كبيرة. السرير الشخصين رفض، وفي ليلة الزواج نام عند أمه، عثبت يعني بما لا يدع مجالا للشيء. طبعا علاقته بزوجته غريبة، يذكر أحد الكتاب الذين يكتبون المذكرات بورخيس الغيرية، يذكر أنه وجد ذات مرة ومستضاف أو جرى استقباله في إحدى المناسبات وسكن الفندق، فوجده أحد المثقفين بالبيجامة في اللوبي. ماذا جرى؟ سأل ماذا جرى؟ قال والله زوجتي طردتني. فصعد يحاول أن يشفع لها، يشفع لها عند زوجته، فطردته. أيضا قالت أنت لست مضطرا أن تعيش معه. ما انتهت العلاقة بينه وبين هذه المرأة. نعم.
كم مكث بعد تزوج؟
المعذرة أنا مزكوم قليلا.
شافك ربي يعافيك.
قد يلاحظ الإخوة نوعا من تغير الصوت.
لا أبدا.
أو الاحتقاء.
شافك ربي.
بعد ذلك تزوج ماريا كوداما، يستحسن بعض المترجمين العرب أن يسموها قدامة، وهي لا أصل لا علاقة لها بالقدام، بل لها أصول يابانية. تزوجها في آخر سنة من حياته، في الأشهر الستة الأخيرة، يبدو لكي يتيح لها أن ترثه، لأنه يبدو أنه كان ثمة نزاع عائلي يخشى أن ينشب، فتزوجها لكي يضمن لها حقوقها.
جميل جميل. لكن هل هذا كان لأنه عنده مشكلة مع الجنس الآخر، ولا عنده مشكلة مع فكرة الزواج فقط؟
هو عنده
مشكلة، قلت لي أنه له صاحبات أو شيء، لكن ما له،
هو له صويحبات، يعني لا يرقى صاحباته، لا يرقين على أن يكون صاحبات. من البداية هو كان يحب الارتباط بامرأتين، بفتاتين معا هكذا. لكن الارتباط ثقافي، ليس ارتباط غراميا. فكان دائما، وكان الفتيات يحببنه لهذا الشيء، يعني لأنه دائما يبذل الصداقة والمودة وتكون اهتماماته ثقافية. فله راعيات كثيرات من النساء، حتى إنه يحتمل أن أول وظيفة عمل فيها كانت بواسطة من فتاتين. فهكذا هو بورخيس. فيما يتعلق بعزوفه عن الزواج له أسباب. أول شيء هو رجل مثالي ينتمي إلى الفلسفة المثالية، والأمر الآخر أن عنده نزعة عدمية وتشاؤمية، هو عاشق لشوبنهاور. وأنت تعرف شوبنهاور يرى أن الزواج نوع من انتصار الحياة واحتيال الحياة على البشر حتى تتكاثر من خلالهم. وأيضا لديه إشكالية، أنه يبدو أنه لما كان صغيرا كانت الحياة بين والديه، يعني هو كان طفل وكان مدلل وهو آخر سلالته، كانت الحياة بين والديه تجري أمامه وهكذا، فكان يستاء من العلاقات الزوجية وكذا، أو كأنه صدم منها في الطفولة. ورغم ذلك كان هو شديد العداء لفرويد.
عجيب.
لأنه يبدو أن هذا نوع من الإنكار، أنه وجد أن النزعة البورخيسية أو المثلبة البورخيسية، المثلبة الفرويدية التي يلحقها فرويد بالرجال، وجد أنها موجودة لديه، فأحدث لديه هذا مقاومة من نوع ما. هذا الأمر يذكره هارولد بلوم، الأمريكي هارولد بلوم، في كتابه المعنون بالتقليد الغربي، كتاب ذكر فيه أهم النصوص هو أهم الكتاب العالميين في هذا العصر.
جميل جميل. طيب بورخيس تعلم اللغات، يعني كعدادنا أنه تعلم 4 لغات إذا ما هو أكثر، يعني هو يتقن الإسبانية والإنجليزية وتعلم جزء من الفرنسية والألمانية، وفي آخر حياته تعلم العربية. أتكلم عن قصة تعلم العربية وليش تعلم العربية، ثم أثر فعلا تعدد اللغات على الكاتب، والآن بعض الناس يستهين فيها يقول مو بلازم تتعلم لغات، بينما فعلا لا، هناك من يقول إذا أردت أن تكون كاتبا عظيما يجب أن تتقن أكثر من لغة. ففكرة تعدد اللغات وتعلم اللغات لدى بورخيس.
بورخيس ينتمي إلى جيل مثقف من عائلة إنجليزية ذات أصول يهودية، وفي القرن 18 و17 و19 طبعا هو أدرك سنة واحدة من القرن 19، وكانت الثقافة في ذلك الوقت مصبوغة باللغات، حتى كان الناس يتعلمون اللاتينية، فبورخيس تعلم اللاتينية وكان هذا أمرا عاديا. وعندما تكون شخصا منتميا إلى أسرة أوروبية في ذلك الوقت، فمن الأمور الأساسية أنك تتعلم اللغات، لا سيما اللاتينية، فأمر طبيعي في ذلك الوقت في ثقافة. وبورخيس ينتمي إلى ثقافة ما قبل القرن العشرين، ينتمي إلى الثقافة الكلاسيكية الأصيلة التربوية، وهذه ثقافة لا بد فيها من تعلم اللغات. فكان من العادي في بدايات القرن العشرين، كان من الطبيعي، وفي نهايات القرن 19 من الطبيعي في الأرجنتين وفي أوروبا أن يتقن الإنسان أكثر من لغة. على سبيل المثال تولستوي كان يتكلم وينتقد إغراق الروس في تعلم اللغة الروسية وفي التعبير بها وفي الحديث بها، حتى في الصالونات الأدبية كانوا يتحدثون الفرنسي. في الأرجنتين في ذلك الوقت من لم يكن يتقن الفرنسية يعني بمثابة من لم يكن يجيد الكلام عندهم، لا سيما أيضا أن الأرجنتينيين كثير منهم أصولهم إيطالية، فالإيطالية أيضا داخلة. فإذا كان الإنسان من أصول إنجليزية وأصوله إنجليزية من جهة أجداده، يعني من جهة جداته، وأيضا ثقافته إسبانية، وهو يعيش في بلد من بلدان الأطراف، والمهاجرون يأتون إلى هذا البلد والثقافات تتصارع، والأسر النبيلة أو ذات الأصول العريقة، هذه من إيطاليا، هذه من فرنسا، هذه من بريطانيا، هذا يستدعي إتقان اللغات.
جميل.
وأيضا هم كانوا يسافرون ليتعلموا. أبوه يعني والده لم يستطع أن يكمل دراسته في إحدى الكليات، فانتقل إلى دولة أوروبية لا أذكرها الآن، لكن كان الواحد منهم إذا سافر إلى دولة ولم يجد فيها فرصة للدراسة ينتقل إلى ألمانيا ويدرس بالألمانية، يأخذ الشهادة الجامعية بالألمانية. فهذا هو الواقع. أما أهمية تعلم اللغات للكاتب فما أدري هل هذا الأمر إيجابي أم لا، يعني أكثر من لغة للكاتب المبدع، لكن يجب أن تستحوذ عليه لغة بعينه. بورخيس ثقافته إنجليزية لكن قدره أسباني، لأنه لم يعيش في بريطانيا، لا يفكر كما يفكر البريطانيون، لكن يقول إن أخته الشقيقة نورة كانت تفكر بالفرنسية، حتى أنه يقول أنهم عندما انتقلوا إلى أوروبا، الفترة التي كانوا فيها في أوروبا، كان إذا جاءتهم حشرات، وإذا دخلت المنزل حشرات أو نوع من القوارض كذا، تصرخ البنت وتعبر عن رعبها باللغة الفرنسية، حتى يعني أنها أصبحت تحلم بهذه اللغة. لكن لا بد أن تستحوذ لغة مع الكاتب. بورخيس استحوذت عليه الإسبانية لأنه عاش في الأرجنتين وهي إسبانية، المصطلحات اليومية إسبانية، أسماء الأشياء بالإسبانية، الذاكرة
إسبانية.
أما بالنسبة للغة الإنجليزية بالنسبة لها لغة ثقافة ولغة لغة يكتسب من خلالها المعرفة الموسوعية.
جميل جميل.
فلا بد للكاتب وإن كان يتقن عدة لغات أن يتقن إحداها بشكل خاص حتى يكون مخولا بالكتابة فيها.
جميل. طب ما نتكلم الحين عن اللغات، بورخيس اشتغل بالترجمة فترة طويلة يعني، وترجم كثير من الأعمال، وش أبرز الأشياء اللي ترجمها؟ وبتكلم عن فكرة ترد عنده أن المترجم إذا كان دقيقا، لا بالذات من يترجم الشعر، لا يمكن أن يكون أمينا، وتحتاج أن تكون غير دقيق أحيانا ولا تترجم حرفيا لتكون أمينا لروح الشعر. هذه موجودة عنده في ترجمة الشعر. فبتكلم عن موضوع الترجمة، ليش اشتغل في الترجمة؟ هل كانت وظيفة فقط أم لا عنده شغف في موضوع الترجمة؟
هو بدأ يترجم عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، ترجم نصا لأوسكار وايلد.
عجيب. وعمره 6 سنوات،
وهم عمره 6 سنوات أو 7 سنوات، واعتنى بترجمة النصوص الإنجليزية. ترجم ويليام فوكنر، ترجم فيرجينيا وولف، حتى أنه يذكر كثير من النقاد أو بعض النقاد يذكرون أن ترجماته إلى الأسبانية أثرت في الكتاب الأرجنتينيين واللاتينيين الذين جاءوا بعده، وترجم هيرمان ميلفيل. هو كثير الترجمة ويواصل الترجمة، وأيضا يوجد إشكالية لديه في الترجمات تعلق بهوية المترجم، لأن أسرته كلها تترجم، أمه تترجم، وكثير من الأعمال وبعض الأعمال التي ترجمها بمساعدة أمه، بمساعدة أمه، فهي تنسب إليه. فهو يكثر من الترجمة ويتباهى أمام الأمريكان أنه هو الذي نقل نصوصهم إلى نصوصهم المهمة والجيدة، هو الذي نقلها إلى الأسبانية، وترجم وايتمان، الشاعر وايتمان.
جميل.
طبعا هو كان يحلم أنه يكون مثل وايتمان لكن لم يستطع، أخذها منه بابلو نيرودا.
بنجي بشي على خصوماته بالذات مع نيرودا. طيب خلينا نتكلم عن تأثر بورخيس بالثقافة بشكل عام، وبالذات بالثقافة والأدب العربي. كثير من يعني يشير إلى تأثره مثلا بابن رشد وابن عربي مثلا في كتابه الألف، تأثره بالمتنبي، وله قصة لطيفة في أنه كان في مطعم، أحد المطاعم في عمره 30، المطعم أظن كان في سويسرا ولا في الأرجنتين،
في الأرجنتين.
مطعم اسمه الوردة البيضاء، مطعم لبناني كذا أظن الوردة البيضاء، فكتب على ظهر أو على الفاتورة بيتا للمتنبي وترجمه، اللي هو ترجم بيت المتنبي: الخيل والليل والبيداء وتعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم، ثم كتب بخط الكبير المتنبي. فتأثره بالثقافة العربية أين يكمن، وليش أصلا بالذات مثلا تأثر بالمتنبي أو كتب البيت هذا للمتنبي؟ يقينا لم يكتب هذا البيت إلا وهو قرأ كثيرا للمتنبي سواء كان بترجمة أو بغير ذلك.
بورخيس ينتمي إلى ثقافة القرنين 18 و19، وينتمي إلى هذه الثقافة التي في جزء منها رومانسية وفي جزء منها قوطية باروكية. في القرنين 18 حتى في 17 ثم في 18 و19، هذه القرون حصل فيها من الغرب، لدى الغرب، ولع بالثقافة العربية وبترجمة كل ما هو عربي وبتأليف قصص عن العرب، ومن ضمن ذلك ظهور ترجمات ألف ليلة وليلة. فلما ترجمت ألف ليلة وليلة أقبل الغربيون يقرؤون أي شيء عن الشرق، وصاروا يؤلفون قصصا عن الشرق. فولتير ألف قصصا عن الشرق، مكفورد ألف قصة بعنوان الواثق عن الخليفة التاسع العباسي الواثق. فكانوا مولعين بالأدب الشرقي وبالخرافة الشرقية، وهذا المنفذ وجدوه مفتوحا. وكانت الدولة العثمانية أو الأتراك لا يزالون يسببون قلق للغرب، لا يزال الغرب ينافس، لا يزال ثمة، لا تزال ثمة مناكفة بين الشرق والغرب، مثلا في أوروبا والدول العثمانية. فكانوا مولعين بكل ما هو شرقي. فالذي يحصل في الحقيقة، الذي حصل في الحقيقة لدى بورخيس ولدى غيره من الكتاب في القرن، في بداية القرن العشرين وقبله في القرن 19، هو انعكاس لميول أو لموجة من الاهتمام بالثقافة الشرقية بشكلها، مثل الموجة الحالية التي يهتم فيها كثيرون الآن بأدب موراكامي، موراكامي هاروكي موراكامي الياباني، أو قبل 20 سنة كانوا مهتمين جدا بالرواية والقصة اللاتينية. لكن الموجة، موجة الإقبال الغربي على الثقافة الشرقية كانت شديدة جدا، وكان استشراق على أوجه. فبورخيس داخل هذا السياق قرأ عن العرب وعن الإسلام وعن التصوف وعن الغنوصية، فلا يستغرب لا سيما أنه فيلسوف مثالي ومتأثر ببيركلي الفيلسوف الإيرلندي بيركلي، فلا يستغرب أنه ينساق للبحث عما هو مثالي في الثقافة العربية، ولا بد أن يكون الفلسفة الشرقية الغنوصية ابن عربي الحلاج نحو ذلك. أما عنايته بالمتنبي فأتصور أن السبب فيها ليس ميلا أدبيا، وإنما السبب فيها أنه يجد لدى المتنبي عبارات بليغة جدا، وهو رجل لديه ذائقة، وتتبقى بعد الترجمة ينتقل شيء من جمال هذا الشعر إلى اللغة ويجذب. طبعا هو رجل يحتفي بالفروسية والمعارك، لأن أسرتها عسكريون، فستعجبها الخيل والليل والبيداء تعرفوني. وأيضا الثقافة الأرجنتينية يوجد فيها ما يسمى شخصية الجاوتشو. الجاوتشو هم البدو الأسبان الأبطال الأقوياء، فسوف يجد في هذا البيت ما يجذبه، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. فهو شخصية تجمع هذه الصفات، فلا شك أنها لما قرأ هذا البيت الذي يبدو لي ويظهر لي وقد يكون بالنسبة إلى حدسي مما لا شك فيه، أنه قرأ هذا البيت فوجد أنه يلم اهتماماته من أطرافها فدونه على هذه الورقة.
جميل.
هذا هو التأويل في نظري وفي حدسي الصحيح لهذه الحالة.
جميل جميل. طيب فكرة تأثره بألف ليلة وليلة، حتى في كتاب الرمل في أول القصص كانت الآخر كان يقول أنه فكرتها أنه لما كان يحادث نفسه بمرحلة زمنية مختلفة كان يريد أن يثبت له أنه أنا أنت، لكن بعد فترة من الزمن أنه موجود في غرفتك كذا وكذا كذا، وموجود كتاب ألف ليلة وليلة، وذكر ثاني كتاب أو ثالث كتاب. فواضح أنه لا، يعني حتى لما أراد أن يثبت لنفسه أنه هو وضع هذا الكتاب، فليش تأثر بألف ليلة وليلة وكتب حتى عنه هو ترى تحليل ودراسات
أولا أرجع وأقول ألف ليلة وليلة اهتم بها الغرب كله في ذلك الزمن، لا سيما في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لا سيما في القرن التاسع عشر، فهبة عظيمة جدا على ما يسمى الليالي العربية اعتنى بها الغربيون والمستشرقون والمحللون والكتاب، واستلهموا منها مسرحيات، واستلهموا منها قصص، واستلهموا منها نصوصا.
جميل.
فبورخيس يعتبر هو الكرزة التي على رأس الكعكة. هو قد يكون بورخيس آخر تمثل، آخر توهج لهذه الظاهرة.
جميل.
إذن ليس سرا عناية بورخيس، لكن عناية بورخيس اعتنى بشكل مركز.
جميل.
أما بالنسبة لقصة الآخر، قصة الآخر هي يتكلم فيها بورخيس عن نفسه. بورخيس في مكتبته، هذا شكل مكتبته، وصف مكتبته لقرينه أو لنفسه عندما التقى فيه، عندما التقى به. هم التقى في مكان واحد وزمانين مختلفين. طبعا هذه القصة عاد بورخيس كتابتها أكثر من مرة.
بنجيها لتفصيلها، قصة كتاب الرمل وقصة الآخر. طيب فكرة أنه بورخيس كتب القصة وكتب الشعر وكتب الدراسة النقدية وترجم كثيرا وتكلم عن الشعر ونظر وتكلم عن القصة ونظر والفلسفة، كتب في مجالات كثيرة وفنون كثيرة، ما الفن الذي تراه أنت عبد الواحد أنه بورخيس برع فيه وليه تركز عليه ولم يعني يتشعب فيه؟
والله برع فيها جميعا، بورخيس برع فيها جميعا، ولكن النقاد يفضلونه خاصة، وهو قارئ ممتاز، وهو حتى في آخر لقاءاته في بعض لقاءاته الأخيرة قال أنا قارئ ممتاز أفضل مني كاتبا، وهو صادق، ولكنه لو لم يكتب لما كان الأدب اللاتيني على شكله الحالي.
عجيب.
لتغير تاريخ الأدب. هذا كلام ذكره نقاد غربيون وهو حقيقة. بورخيس كاتب ومحاضر ومحاور وكاتب مقالات وكاتب شعر وكاتب قصة. هناك من يفضله خاصا لأن تحديثه في القصة وتغييره في هيكل القصة المعاصرة لا يمكن أن يمحى، ولو لم يكن تأثيره موجودا لما كان الأدب القصصي العالمي على الشكل الحالي. وهناك من يفضلونه شاعر، لكن الذين يفضلونه خاصا وأنا منهم، سبب تفضيلهم له بعضهم أنهم لا يتذوقون الشعر المترجم، فهذا ليس حكما. وبعضهم لا، بعضهم يقولون نحن نعرف شعره ولكنه لم ينجح في الشعر كما نجح كنجاح في القصة، لأن المهمة التي حاول أن يتولاها اختطفها منه بابلو نيرودا، فهو أراد أن يكون وايتمان آخر في إسبانيا، واختطف منه حمل الراية بدلا منه نيرودا. وأما تحديثه في القصة فلم يقم به غيره.
جميل. طيب أبجي على هذه، على فكرة القصة، وأنت ذكرت لي أنه لديه هو تعريف خاص بالقصة الكلاسيكية والقصة الحديثة. قبل أن نتكلم عنها بتكلم عن فكرة ذكرها هو ومقولة رائعة في أحد كتبه، أنه أن نحن نقرأ ما نريد ولكننا نكتب ما نستطيع. فهو يقول يتكلم عن الكتابة وأهميتها وجمال القراءة، ويذكر أنه فعلا مثل ما ذكرت أنه قارئ أفضل منه ككاتب، ويذكر فكرة جميلة يعني فعلا لطيفة، نحن نقرأ ما نحب ما نريد، لكن عندما نريد أن نكتب لا نستطيع، إنما نكتب ما نستطيع. قد يكون هناك أشياء نحب أن نكتبها لكننا لا نستطيع أن نكتبها، فهي فكرة جميلة ودقيقة عنده في هذه النقطة.
لا شك هو ينتمي إلى عالم القراء، وكل من جاءه وطرق بابه يقول له هلما بنا نقرأ، اقرأ علي شيئا، وكل من جاءه لابد أن يقرأ عليه شيئا، وهو مولع بتكرار الكتب، بتكرار قراءة الكتب. يعني مثلا يستطيع أن يقرأ الكتاب الواحد 10 مرات 8 مرات، وهو يتباهى بذلك ويحق له ذلك. من ناحية تقديره لفنه الكتابي، هو يعرف أنه يقرأ، يعني المساحة متاحة له لكي يقرأ، لكن عندما يكتب ويمارس صناعة، صنعة، والقراءة لا تحتاج إلى صنعة، لا تحتاج إلى إبداع، تحتاج إلى تلقي.
جميل.
لكن هو في الكتاب، الكتابة عملية تشكيل وصناعة وإبداع ونحت. طيب. فلا شك أنها ستكون أصعب من القراءة.
جميل. وإخي هذه فيها موضوع، والله يا أخي، يعني لما تلتفت إلى مثل بورخيس وغيره من اللي سلبهم الله مثل نعمة البصر التي تسهل عليك القراءة كثيرا، يعني أنت تريد أن تقرأ كتاب تأخذه ويقين أنك تقرأ بدون أن تتكلم يعني في سرك بسرعة أكثر من أن يقرأ عليك شخص آخر. الكتاب اللي ممكن واحد يقرأ عليك بساعتين أنت ممكن تقرأ في ساعة.
ولذلك هو يقول أنه من عجائب القدر، لما أصبح هو مدير المكتبة الوطنية ويشتد به العمل، قال من عجائب القدر أني منحت كل هذه الكتب وكل هذا الظلام.
ففعلا أنت في هذه، يعني واحد يحمد الله على نعمه.
نعم.
أولا وآخرا، لكن فعلا من شكر النعم والله أن تستغلها في مثل هذا الأمر.
نعم.
وفكرة القراءة ليست أمر بعيد عن ثقافتنا الدينية حتى، لأنه أول أمر أتى إلينا من السماء هو اقرأ. فالفكرة أنه فعلا نحن بعيدين عن هذا، عن هذه النعمة وعن هذا الكون الكثير الشاسع اللي ممكن أن نقرأه، بينما تجد شخص في أقاصي الأرض سلبها الله هذه النعمة في سن مبكرة من حياته، ومع ذلك جعل من حوله يقرأ عليه، وقد يكون قرأ أكثر بكثير من أشخاص مبصرين. فهي فعلا دعوة للتأمل في هذه النعمة وشكرها حق شكرها. طيب خلنا نتكلم عن نتاجها الآن، عن بالذات عن قصصه، وحنا ما ودنا نتشعب لو نتكلم عن كتبه النقدية وكتبه في الشعر وكتبه في الدواوين التي كتبها والقصائد كتبها، سيأخذ منا لقاءات كثيرة. لكن نتكلم عن القصص بالذات، لأنك أنت تفضله قاص وكثير يفضلونه كذلك. بتكلم عن أول شيء، خلنا نتكلم عن أربع قصص أو أربع كتب. خلنا نبدأ بالقصة الأولى التي بدأنا فيها الحلقة، الملكان والمتاهات. أنت اخترت لي القصة هذه، ليش اخترتها؟
القصة هذه تمثل تجربة بورخيس وروحه، التقاء العوالم، نوع من المعارك والتحدي، ونشأ في عالم فتوات، التقاء التاريخ، الهجرة إلى عوالم أخرى لكتابة القصة، لأنه لا يريد أن يكتب نصا واقعيا، فبالتالي إما أن يهرب إلى زمان قديم حتى لا يستطيع أحد أن يراجع عليه المعلومات والتفاصيل، هو يقول هذا، وإما أن يهاجر إلى فضاء زماني ومكاني آخر. القصة تتعامل مع مسألة محاولة اقتراف المتاهة. المتاهة شيء محرم، لماذا تحاول أن تصنع متاهة وهذا الصنع لا يقوم به، يفترض أنه لا يقدم عليه إلا الله. ولذلك لاحظ أن الملك العربي تخلص من المتاهة بماذا؟ بدعاء، دعا الله أن ينقذه فنجا، وكان انتقامه شديدا، وهو أنه حمله إلى متاهة لم يصنعها، فهو ملتزم. لذلك تلاحظ في النص ورود اسم الله القدير، ورود كلمة إن شاء الله، ورود أنه دعا الله أن ينقذه. وأيضا لاحظ أنه يحاول أن يفهم الملك البابلي، الملك العربي يحاول أن يفهم الملك البابلي أني أنا لم آتي هنا لأنتقم منك، أنا أتيت هنا لكي
أعلمك، أعطيك درس،
لأنك اقترفت فعلا لا يحق لبشر أن يفكر فيه. فهكذا ينظر بورخيس إلى العالم، ينظر إلى العالم على أنه متاهة، وينظر إليه على أنه تناظري، ولذلك تكثر عنده فكرة المرآة، ويحب فكرة الصناع والصراع والمواجهة الشخصية بين شخصين. لذلك عندما تنظر إلى القصة سوف تجد أنها تشبه لقاء بين متصارعين بالأسلحة البيضاء داخل أحد الأزقة في بيونس آيرس، لكنه نقلها إلى فضاء آخر. هذا هو بورخيس. هذه القصة تلخص، التي أنت قرأتها تلخص روح بورخيس وفكر بورخيس وأدب بورخيس.
القصة الأخرى قصة النهاية، وهي طويلة أطول من الأولى. حدث عن هذه القصة، ليش أنت اخترتها وش فكرتها؟
النهاية، لماذا كانت هذه القصة بعنوان النهاية؟ هذه القصة أنا اخترتها لأنها تثبت أسلوبي، تثبت صحة أسلوبي في القراءة. يظن بعض الناس،
يعني عندك مقاصد شخصية بحتة،
نعم مقاصد شخصية، يظن بعض الناس أنك تستطيع أن تفهم أي نص بقطعه عن سياقه، خصوصا أتباع نظريات مبادئ الحداثة أو النظريات الحداثية أو مبادئ الحداثية التي تعزي المؤلف والسياق التاريخي والسياق الاجتماعي.
نظرية موت المؤلف مثلا،
موت المؤلف
أو فكرة موت المؤلف، ما أدري.
طبعا من مع هذه القصة لا تصلح هذه النظرية إذا لم تكن تعرف بورخيس، ولم تكن تعرف الأرجنتين، ولم تكن تعرف أن هذه القصة هي ظل لقصة أخرى موجودة في كتاب آخر، ولم تكن تعرف من هو خوسيه هرنانديز أو هرنانديث حسب ما ينطقونه، ولم تكن تعرف ملاحم الجوتشو، ولا تعرف أسطورة أو القصة الشعبية لمارتن فيرو، لن تفهم من هذه القصة شيئا. فالذي يقرأ هذه القصة يحاول أن يعتمد على مخزونه الشخصي دون السياق الذي ألفت فيه القصة، والزمن الذي ألفت فيه القصة، والنصوص التي تلاقحت معها وتكاملت معها، لن يفهم شيئا. طيب أنا كيف فهمت هذا؟ فهمت هذا ببذل الجهد، لابد أن أقرأ كل شيء لبورخيس حتى أفهم هذه القصة وكل شيء عن بورخيس.
عشان كذا سماها
في كتاب مثلاً. في كتاب اسمه مارتن فييرو، أنا جايك بالكلام.
حلو.
مارتن فييرو يتكلم ملحمة أرجنتينية، تتكلم عن بطل شعبي قاتل مع الحكومة ضد الهنود، مع الموحدين ضد الهنود، وقاتل مع الهنود ضد الحكومة، وهو ضحية. هو ينتمي إلى فئة بدوية تمتاز بالبطولة وبالمغامرة وبالنخوة وببعض الصفات النزقة، وهو ضحية لهذا الواقع الذي أنتج القرن العشرين، ويعتبر يمثل شريحة انقرضت من الوجود لأن الناس انتقلوا من الريف إلى المدن. هذا البطل في أثناء مغامراته ورحلاته قتل شخصا دون سبب وأمام أخيه.
قتل هذا الشخص أمام أخيه،
وأخوه خاض مبارزة بآلة موسيقية مع مارتن فييرو، ولم يفي الأمر بغرضه، ووعده مارتن فييرو بأنه سوف يعود إليه حتى يمكنه من الأخذ بثاره إذا كان يريد.
جميل.
وانتهت قصة هرنانديز انتهت هنا. فظلت القصة مفتوحة حتى أتى بورخيس وكتب النهاية أن الرجل كان جالسا في المكان الموعود ينتظر هذا الرجل، ظل 7 سنوات ينتظره لكي يفي بوعده أنه سوف يأتي، وذاك أتى وذلك الرجل أتى من بعيد وانتهت القصة، أنهاها بورخيس. واحتدمت المعركة بينهما بالسكاكين أيضا على ما يبدو على ما أتذكر حتى قتل مارتن فيور، وهكذا مات بطل أسطورة الذي انتهت الأسطورة وهو لا يزال حيا، وهكذا أخذ صاحب الثأر ثأرة. جميل. وهكذا صنعت النهاية لذلك النص المفتوح، فهي نهاية ملحمة فيرو. ودون هذه الطريقة لا يمكن فهم القصة. فالذي يريد أن يزعم أنه يستطيع أن يقرأ الأدب خارج سياقه أعطي هذا المثال، لن يفهم شيء ولن يستفيد شيء أن يذكر من القصة، وفي النهاية ترد عليه بضاعته، لأن هذا الكلام يثبت فعلا ما نقول من أنه لا يمكن قراءة الأدب قراءة واعية خارج سياقه. هل تستطيع أن تقرأ القرآن على سبيل المثال خارج سياق الأوثان، خارج سياق الشعر الجاهلي، خارج سياق معرفة تاريخ العرب، خارج سياق مفهوم التوحيد، تقرأه هكذا كنص؟
لا يمكن.
تأخذ منها مقطع من صفحتين وتقرأه دون أي رابط؟ لا يمكن.
جميل، رائع. طيب القصة الثالثة، قصة وشم السيف.
وشم السيف قصة غريبة. طبعا بورخيس دائما مولع بقضية الغريمين كما ذكرت لك. وشم السيف رجل في وجهه وسم،
ندبة
أو ندبة أو وسم بالسيف، وغريمه يشبه في كثير من الصفات وهما صديقة. فالتقى برجل وحكى له قصته هو غريمة. القصة في النهاية كان يرويها على لسان الشخص المغدور. أحد الصديقين غدر بصديق، ولكن لكي يتحمل المحكي له الراوي الذي يروي القصة، لكي يتحمل القصة اضطر البطل أن يحكيها له من وجهة نظر المغدور
المقتول.
نعم المقتول، بيد أنه هو الغادر والقاتل. طبعا هذه تكررت كثيرا عند
بورخيس.
عند بورخيس ظاهر إحدى القصص صانع مرو أو صاحب القناع من مرو، ورد في هذا المعنى وترد كثيرا، حتى أن في بعض القصص أذكر أنه تكلم عن شخصية قتل أخاه وهرب، في النهاية طلعت نهاية أو جاءت نتيجة نهاية القصة تفيد أن الذي ظن أنه قتل هو الذي نجا وهو الذي قتل، فهو يحب صياغة هذا النوع من النصوص وتتكرر. ودائما توجد لدى بورخيس لازمة الغريمين اللذين يلتقيان في ساحة مفتوحة، وأحدهما يحكي القصة أو يحكي الآخرون ما جرى بينهم.
جميل جميل. القصة الأخيرة أو قبل الأخيرة أو الأخيرة لأن اللي بعدها هي مجموعة قصية أو كتاب، اللي هو قصة الدخيلة. أنت درست ليها اليوم تمام داني.
قصة الدخيلة هذه تحكي عن أخوين شقيقين تنافسا على حب فتاة. إذا أردت أن تقرأ هذه القصة،
بس قبل لا تكمل يا أخي، كل القصص اللي قاعد نذكرها الآن أو غالب القصص هي فيها صراع بين اثنين، دائما اثنين،
لأنه مولع بالشيء بالشكل هذا. كان الأبطال في أحياء بيونس آيرس يحلون مشاكلهم بالمبارزة بالخروج إلى الشارع لنحل هذه المشكلة في الشارع،
فانعكست على ذلك.
لديه قصة أيضا اسمها لقاء، تتحدث عن نفس القصة عن نفس الطريقة عن نفس الصورة. طبعا بورخيس ينظر إلى معنى البطولة والمغامرة والسحر والدهشة الموجود في هذا الموقف، فلذلك يعيد كتابته أكثر من مرة. فأخوان تنافسا على فتاة. الأخوان إذا أردت أن تقرأ القصة قراءة معاصرة تستطيع أن تقرأها على شكل أنهم أخوان أصلهما من السويد أو من بريطانيا، قدم إلى الأرجنتين كريوليان لا أحد يعرف عنهما عن جذورهما شيئا، واستقر وتكون تظهر العائلة بشكل جديد والمنافسة بين أخوين والنزاع بينهما، لكن تستطيع أن تقرأها أيضا في سياق توراتي. أخوان يتنافسان على فتاة وأحدهما يفكر بالآخر وأحدهما يفكر بقتل الآخر، هذه تذكرك
بقابيل
وهابيل. فهو هكذا يصنع، يمزج التاريخ والأعراق والميتافيزيقا والكتب والكتب والروح والكتب المنزلة، يمزج يتعامل معها على أنها كلها أدب ويصنع منها تشكيلته الخاصة. طبعا القصة مميزة وجميلة ومروية بطريقة حكايات المقاهي، مروية بطريقة شفوية، ربما الذي لا يعرف بورخيس يظن أنها مكتوبة بطريقة سطحية، هو تعمد أن يقدمها بهذا الشكل وكأنها حكاية تروى في مجلس.
جميل. بنجي بعد شوي لطريقة الكتابة والسرد والاختلاف والتعريف اللي ذكره بورخيس. الكتاب الأخير كتاب الرمل، هو أنا قرأته أو استمعت لك كتاب صوتي، عظيم جدا جدا. حدثنا عن هذا الكتاب.
طبعا هذا يمثل من وجهة نظري أفضل مجموعة قصصية في التاريخ.
عجيب.
الكتاب ليس من جهة أن القصص متقنة أو أنك لن تجد أجمل منها في مجموعات أخرى، لكنه يمثل الانضباط والدقة والتحكم في الذات والإصرار والمصابرة على العمل. يعني كتاب الرمل كتاب صعب جدا، لا يكتب بسهولة، كتاب دقيق، كل كلمة فيه محسوبة، كتبت القصة فيه بتقنيات الشعر، يعني بمعنى أنه كل عبارة كل تقديم وتأخير يهتم فيه، العبارات الجمل الاعتراضية مقصودة فيه، الفواصل مقصودة، الإقحام مقصود، الاستطراد مقصود. ومع ذلك ظل بورخيس يفكر في عادة كتابة هذا الكتاب. ظل بورخيس. فهذا وفي قصة عجيبة من نوعها ونادرة من نوعها، وهي قصة البرلمان. قصة هي القصة التي كادت أن تتحول إلى رواية، وتوفي بورخيس وهو يحلم أنه يضيف إليها بعض الإضافات حتى
تصبح
رواية.
الرمل كفكرة الكتاب، هل هو مجموعة قصصية؟ هل في شيء يربط بينها بحيث أنها هي كلها في ثيمة واحدة؟ يعني أنا أستطيع أن أسمي جزء كبير منها مثلا أنها عبارة عن سيرة ذاتية بطريقة مختلفة.
نعم، سيرة ذاتية تمثل أهم أفكار بورخيس وأهم ما ينشده ويحلم به والغايات التي أنفق حياته في السعي وراءها. هو يظهر في النص بشكل أساسي أنه أصبح يبحث عن كنه الإبداع.
جميل.
عن كنه الإبداع، لذلك تجد مثلا في قصة الغريبة على ما يبدو أو الأسيرة على ما يبدو أن البطل الراوي حكى قصة طويلة فيها قصص هنود وقتال واقتحام قرية وقتل وما شابه، لكنه في النهاية كان يريد أن يعرف سر الحياة والحب في مشهد واحد. أيضا في قصة الآخر أو أنا والآخر أيضا يريد أن يختزل ماذا جرب هذا الرجل وما الفرق بين التجربتين، ما خلاصة هذه التجربة. وأيضا تجد مثلا في قصة يوتوبيا رجل متعب يبحث عن أيضا الكلمة الخاص أو السرية. مثلا البرلمان، قصة البرلمان أو قصة المجلس هذه يتحدث فيها عن مكتبة للعالم وعن مجلس للعالم كله، فهو يبحث عن اختزال، يبحث عن بؤرة الرؤية لديه لكي يجسدها. ولذلك تجد القرص، قصة أيضا بعنوان القرص في هذه المجموعة تتكلم عن إدراك الأسرار وأن هذا القرص نادر وأنه ثمين جدا إلى درجة أنه يستحق أن يرتكب إنسان جريمة قتل من أجل الحصول. نفس الشيء تجد. وأيضا توجد لديه قصة الرعب، ثمة أشياء أخرى، قصة رعب تتحدث عن كائن غريب يوجد في بيت أجرى تعديلات مرعبة في هذا المنزل ولما وهو مخلوق غريب لا يشبه المخلوقات ومع ذلك كامن وموجود داخل المدينة. فهذا هو بورخيس، هذا الكتاب يلخص تجربة بورخيس ويحاول أن يركز ويحشد أكبر أكبر ما يجسد اهتمامات بورخيس. فهو من حيث تركيزه ومن حيث دقته ومن حيث الكثافة فيه لا تعدله مجموعة قصصية.
جميل، رائع رائع. طيب بورخيس والسرد والقصة، أنا كنت أتحدث معك أنه ودنا نعطي المستمعين والمشاهدين الكرام كذا خلينا نقول فرشة نظرية في موضوع القصة. ما هي القصة؟ ما حدودها؟ ما الفرق بين القصة والرواية؟ ما الفرق بين القصة الكلاسيكية والقصة الحديثة؟ فأنت قلت لا خلنا نتكلم عن رأي بورخيس فيها، فكيف ممكن نتكلم؟
بورخيس من أداء الرواية.
عجيب،
لأنه من أنصار التكثيف. يعني ما دمت أنت مثاليا وتحاول أن تجمع أشياء كثيرة في مكان واحد كما في قصة الألف، فأنت تريد أن تجمع الأمور من أطرافها، وهو يرى أن القصة فيها تشتيت الأمور.
رواية،
الرواية فيها تشتيت الأمور والقصة فيها لملمة لها. طبعا يوجد حوار جرى بين أشهر أرجنتينيين في وقتهما، وهو أحدهما روائي والآخر قاص.
ماركيز
لا، بورخيس قاص، ساباتو روائي. أرنستو ساباتو يتحدث عن طريقة كتابة الرواية، هو يكتب الرواية بطريقة حرة، يكتب الرواية بطريقة حرة، ينساق إلى وعيه، يستخدم أسلوب تيار الوعي، يطرق أسلوب تدفق الوعي، تدفق ما يجري في الذهن لدى الشخصية ولدى الأب. هذا أسلوب أتقنته فيرجيني وولف، ومن الروايات التي ترجمها بورخيس رواية أورلاندو فيرجيني وولف، ومشهور هذا الأسلوب لدى ويليام فوكنر في رواية الصخب والعنف، وأيضا ترجم له
بورخيس.
فأساباتو يحب أن يبدأ النص وينطلق فيه ويجعل ملامحه تتشكل، ليس على طريقة كتابة الرواية الكلاسيكية التي يكون كل شيء موزون فيها وموضوع بقدره، ولا مثل الرواية الرومانسية التي تعلي من جانب التعبير العاطفي والتعبير عن ما خلجات النفس، وليس مثل الرواية الواقعية التي تحاول أن تكون انعكاسا للواقع. هو وبورخيس يتفقان في المثالية. أنا لماذا أردت أن أتكلم بهذه الطريقة؟ لأن هذين كاتبان مثاليان، أحدهما روائي والآخر قاص. كان الحوار بينهما يتحدث فيه ساباتو عن أنه يوجد لديه الفراغات التي توجد داخل القصة عندما يكتبها الكاتب. بورخيس يقول أنا عندما أكتب القصة تكون لدي فكرة وتكون لديه بداية ونهاية، لكن بماذا أملأ المنتصف؟ يسميها الفاصل الشهير، توجد صفحات فارغة لا أدري بماذا سوف أقول فيها. هذه هي التي أمارس فيها مغامرة الكتابة. طبعا بورخيس يحرص على أن يكون النص مكثفا، وإذا كان مكثفا ويتخلق ويتشكل من خلال اللغة، واللغة كثيفة وتصويرية والحوارات متقشفة ودقيقة ومختزلة، عندئذ يستحيل أن يكون رواية. ساباتو يقول لا، أنا يكون عندي تصور كاف عن البداية وتكون لدي مجموعة من الفواصل الشهيرة الخفية، أملأها من خلال مغامرة الكتابة. لذلك تستطيع أن تجد هذا الشكل من الكتابة متجسدا في رواية النفق لدى ساباتو، متجسدا في رواية أبدون أو الجحيم أو ملاك الجحيم، متجسدا في رواية أبطال وقبور. كل هذه الأعمال الثلاثة ترجمها السفير عبد السلام عقيل على ما أذكر. فالفرق بين القصة والرواية عند بورخيس أن بورخيس يحاول أن يجمع الأفكار ويجمع الأشياء من أطرافها ويركزها ويكثفها داخل بوتقة واحد، هذا لا يتلاءم مع الرواية. ساباتو يحاول أن يمسك بزمام فكرة أو جذوة ثم يتتبعها حتى يصل إلى النهاية، وكلاهما يمارسان مغامرة ملأ هذه الفراغات الشهيرة كما يسمي يعني في محاورات بيونس أيرس، كتاب اسمه محاورات بيونس أيرس.
جميل. فهذا التفريق بين القصة والرواية. طيب وش في قصة كلاسيكية وقصة حديثة؟ هل هناك فرق بين
طريقة؟ القصة الكلاسيكية مذهب، مذهب في كتابة القصة، تكتب القصة كما كانت تكتب في القرن الثامن عشر، كما كانت تكتب عند أو التاسع عشر عند موباسان، وكما كانت تكتب عند تولستوي، تكتبها بطريقة معينة دقيقة محسوبة على نهج أرسطي، كل شيء مقدر فيه بمقداره، وتكون غير مبالغ في الوصف وغير مبالغ في العاطفة وغير مبالغ في الخيال. وطبعا هذه أمور كلها ثارت عليها، ثار عليها القرن التاسع عشر، ثار عليها الأدب الباروكي، ثار عليها الأدب الرومانسي، ثم جاءت الواقعية وحاولت أن تجري توازنا بين الإفراط فيها، بين الإفراط في الكلاسيكية والإفراط في مقاومتها، فجاءت الواقعية والطبيعية والتي اشتهر بها إيميل زولا واشتهر بها بلزاك، رغم أن بلزاك كان كاتبا لا يمكن أنا أن أصنفه واقعيا، كان بالنسبة لي كاتبا مبعد حداثي، لأنه كان كاتبا دقيقا ومتقشفا ويكتب بطريقة بطريقة الروح الواحدة، فالنص يمتلك روح واحدة وتحركه. لكن بعد ذلك، بعد ذلك أصبح الأدب الغربي بشكل عام أو الرواية أو القصة مكونا منها من تلاقح هذه الأمور وتغالبها، وكل واحد يبحث عن طريقة يجدها. فمثلا دوستويفسكي مثلا يحاول أن يصور النفس البشرية وانفعالاتها الشديدة وقضاياها ومواقفها الصعبة ومواقفها المفصلية، وبالتالي تكون شخصياته ملتهبة وعنيفة وتتعرض لمواقف محرجة. مثلا تولستوي لا، يريد أن يفسر أن يكشف عيوب المجتمع الأرستقراطي والبرجوازي، فبالتالي يتسم بالتخطيط والكتابة الهادئة وتأطير المواقف والمشاهد ووضع كل شيء في مكانه ووضع الأسباب قبل المسببات وهكذا. تجد مثلا، تجد مثلا فرجيني وولف تريد أن تمارس حرية أكثر في الكتابة فتطلق الإعلان لتيار الوعي وهكذا. جميل. فلا يوجد ما يسمى شكل نهائي للنص القصصي، لكن الكتابة الكلاسيكية نمط في الكتابة، نمط من أنواع الكتابة المعيارية المنضبطة. جميل. وكثير من كتاب زماننا ومن قراء زماننا ينتقدون الرواية الكلاسيكية لكنهم لا يمتلكون الأساسيات في الكتابة. مزية الذين يتقنون الأدب الكلاسيكي والذين قرأوه والذين يتقنون الكتابة على منواله، مزيتهم أنهم يعرفون أسس الفن وإن كان لديهم قصور في الإبداع. ثم جاءت أجيال لديها قصور في الإبداع ولا تعرف أصول الإبداع، فهي تمارس التجريب قبل التجربة، تحاول أن يكون لديه يحاول أن يكون تجريبيا قبل أن ينال التجربة الضرورية.
جميل، رائع رائع. طيب بندخل الحين في خصومات بورخس ومشاكله. يبدو لي من طلعنا قاعد تقرأ الأسبوع اللي راحت كثير عن خصوماته ومشاكله وردوده، بعيد عن أدبه، عن شعره وروايته وقصته. رجل شخصيته واضح أنه صدامي، صدامي جدا، ويمكن عشان كذا انعكست في قصصه أنه دائما في صراع بين اثنين، في صدام بين اثنين. فنبدأ مثلا في ضغينة واضحة مثلا تجاه نيرودا، ويمكن السبب اللي ذكرته أنت قبل شوي أنه سرق منه،
إنه كان أشعر منه،
أسرق منه التميز الشعري، أو أنه يريد أن يكون يعني المتنبي مثل المتنبي في الشعر الإسباني، هذا سرقه منه. فبتكلم عن خصومته مع نيرودا.
نيرودا شاعر شيوعي، وبورخيس شاعر وقاص ومترجم وناقد محافظ، فأساس العداء بينهما هو العداء الموجود في أمريكا اللاتينية بين تيارين، تيار يساري شيوعي وتيار محافظ، هذا هو سبب الخلاف الأساسي بينهم.
خلنا عشان نعرف إنه وش كانت سمات التيار الشيوعي وقتها في الأرجنتين وسمات التيار المحافظ.
التيار المحافظ لا يؤمن بالديمقراطية. بورخيس لا يؤمن بالديمقراطية. يقول أنا أفضل عالم بلا رؤساء وبلا حكام وبلا دول أفضله على الديمقراطية. ويقول أنا أنشد في حتى في آخر لحظات من آخر سنوات من عمره يقول أنا أنشد أن أرى نفسي في عالم بلا رؤساء، ولكن الوقت لم يحل لذلك، ربما نحتاج إلى 500 عام. ولا مشكلة لديه من ربط علاقات مع الرؤساء، مع الجنرالات، مع العسكر. طبعا هؤلاء بعضهم طغاة بعضهم مستبدون. وبورخيس يقول لك أنا في النهاية مش شخصية متشائمة، شوبنهاوري، فلا يمكن أن أتفائل بالثورة ولا بالحريات، سوف تأتي بنوع آخر من الطغاة ومن الفساد. وشوبنهاور على فكرة كان مضادا للثورات وكان لا يؤيد الثورات، حتى عندما توفي أوصى بجزء من ماله للذين وقفوا ضد الثورات. فهو ينتمي إلى بيركلي، بيركلي قسيس مثالي، لاهوتي قسيس. طبعا هو غير مؤمن، غير يعني لا يؤمن بوجود الله بورخيس، لكنه يتبنى هذه الفلسفة. وأيضا شوبنهاور متشائم، فبالتالي لا يمكن أن يتفائل بالثورات ولا بالشباب ولا، ولكنه في الأدب مبدع. هذا ما يتعلق بالجانب الأول المحافظ، فهو لا يمكن أن يقف مع الثورات ولا يمكن أن يقول أن هذه الثورات ستأتي بخير. يتصور أن العالم يحتاج إلى أن يملكه أناس، أن يتولى السلطة فيه أناس عاقلون واقعيون لديهم القدر الكافي من الرحمة. وهذا قريب من نظرية هوبز في الفلسفة، في الفلسفة السياسية نحتاج إلى سلطان
مستبد مستنير، يقول
مستبد مستنير. فطبعا هو واضح في هذا، ولا يعني ولا يجادل في هذا الأمر. اليساريون والشيوعيون، نيرودا وغيره، نيرودا لم يكن شيوعيا، لكن بورخيس يقول دائما نيرودا عندما لم يكن شيوعيا كان شاعرا رديئا، لما أصبح شيوعي أصبح شاعرا، فهو كان يحتاج إلى الشيوعية ليصبح شاعرا. فيقول هو اعتنق الشيوعية لأنه ما كان يجد ما يشعل جذوة الشعر لديه، ما كان في شيء ممكن يثيره ولا يمكن يطلق مهاراته وملكاته إلا الشيوعية، فاعتنق الشيوعية. وأنا محافظ، ما يمكن أبدع إلا في حالة المحافظة. ويقول فأنا أحتاج إلى المحافظة، ونيرود يحتاج إلى الشيوعية ليبدع، مثل ما كان وايتمان يحتاج إلى الديمقراطية ليبدع. ويقول وأنا لا أؤمن بالشيوعية ولا أؤمن بالديمقراطية. طبعا هذا داخل أمريكا اللاتينية يسارية ومتطرفة في يساريتها. فصمود بورخيس فيها وثباته يدل على رسوخ قدمه الإبداعية والثقافية والمعرفية داخل بلاده، وإلا لاختفى، لأنه واجه الموج وحده، واجه موج المثقفين واليساريين والتقدميين وحده. فهو يصنف على أنه كاتب رجعي، كاتب موالي للعسكر، كاتب لا يمكن أن يشفق على الضعفاء، لا يتألم للجياع، يعني الشعارات الشيوعية. فصموده يعتبر شيئا
استثنائيا.
ومن أجل هذا الصمود أيضا، من أسباب خسارته لنوبل، لجائزة نوبل، لأنه كان يجتمع مع الضباط والعسكر والجنرالات ويصور معهم ويخرج معهم.
نجيها. فهذه خصومته كانت مع نيرودا، كانت خصومة سياسية خلنا نقول أكثر مما هي أدبية.
وكان يغار من نيرودا لأن نيرودا سياسي وهو رجل بسيط. نيرودا يخشى أن يسوقه الخلاف مع الشخصي، مع بورخيس إلى عالم الثقافة، هنا سينتصر بورخيس. وبورخيس يخشى أن يقوده الصراع الشخصي مع نيرودا
إلى عالم السياسة،
إلى عالم السياسة، وهنا سوف يفشل. لأنه لا يحب الديمقراطيات ولا يحب الثورات ولا يحب هذا.
رائع. مع أني يعني قرأت مثلا بعض تعليقات بورخيس، مثلا لما فاز، ما أدري من فاز بجائزة نوبل، فكان يقول أن نيرودا حق بها منه. يعني قبلها ما كان يمكن اعتنق نيرودا الشيوعية بعد.
لا.
فلما دخل الشيوعية فاز بعده واحد فاز بها نيرودا بعده فانتقده يعني.
لا هو كذا طبيعته.
أي واحد بورخيس انتقده.
بورخيس لا يريد أن يفوز يساري بجائزة نوبل قبله، لأنه يتهم اللجنة بأنها أعطته هذه الجائزة لأسباب سياسية، وهو يغار منهم لأنه يريد نوبل. وطبعا هو على مدى لجنة نوبل على مدى الستينيات كانت تمارس حيلا لتلتف على بورخيس حتى لا ينال الجائزة،
ومارست هذه الحيلة عدة مرات. كنت باخر موضوع جائزة نوبل فخلنا نستفيض فيها.
فكان هو يغار من هؤلاء الكتاب، والكتاب يغارون منه أشد لأنه كاتب عالمي ومشهور، لكن تعطشه للجوائز تعطش إنساني بشري مثل من يريد الجائزة، وهم يغارون منه لمكانته الراسخة، لأن الأدب الأرجنتيني واللاتيني يعرف من خلاله، ولأنه أعمق منهم وأكثر اطلاعا منهم وأكثر تنوعا منهم، وأتباعه أكثر من أتباعه. قد يكون لديه مبيعات أكثر منه، لكن أتباعه والذين تأثروا به على مدى على أنحاء في أنحاء أوروبا بالذات أكثر منه. فهي غيرة الرجل المغيور منه. بورخيس توجد لديه مشكلة مع مشاهير اليساريين الأدباء في أمريكا اللاتينية، لكنها غيرة من شخص مغيور منه، هم يغارون منه أكثر مما يغار منهم.
جميل. عشان كذا ما أعطوه وجائزة نوبل، لم يعطها لأجل انتماءات أو
الأسباب سياسية وشخصية ولا أشياء، أسباب كثيرة غريبة يعني. يعني هي هذه هي قصة بحد ذاتها يعني.
طيب كذلك عنده مشكلة في مع الروائيين، كثير من كتاب الروائيين مثل ماركيز، مثل يوسا، مثل غاليانو، وكثير يكتب في انتقادهم بشكل كبير.
هو رجل عفوي، ليس لا يتمتع بالذكاء الاجتماعي الكبير. هو ذكي اجتماعيا، لا سيما في أيام شبابه. في أيام شبابه كان فتاكا، كان قنديل بحر وهو في شبابه، كان قنديل بحر يعني ناعم الشكل لكنه سام جدا، يعني إذا سخر بالشخص هوى. قضى على تيارات أدبية لوحده هو مجموعة معه، قضى على تيار وتيارين وثلاثة، قضى على الواقعية، قضى على الرومانسية، قضى على اللغوية التي تعتني بالتنميق اللغوي، قضى على تيارات متتالية، وكان يكتب عنهم شتائم بذيئة في أيام صباه في شبابه. فهو ليس بسهل، ولذلك يخاف منه الكتاب المعاصرون له حتى الصغار، لأنهم لا يدرون متى ينفلت عليهم. فهو أخطل زمانه، أنت تعرف ولا ابن أخطل زمانه. فبعد ذلك بعدما تعب وأصيب بأمراض وأصيب بالعمى وتعرض للضغط من حكومة بيرون في وهو فوق 40 في 45، وفصل من وظيفته في المكتبة الوطنية وجعلوه مراقب دواجن يراقب على الأرانب والدجاج، واستقال. وبعد 10 سنوات أعيد إليه اعتباره وتسلم جوائز ووظف أكثر من وظيفة، وظف المكتبة الوطنية مدير رئيس لها، ووظف في الجامعة جامعة بيونس أيرس. يعني عاد إليه شيء من وهجه واستكتب. وبعد ذلك في عام 60 أو 61 نال ميلادية نال جائزة سيرفانتس، أعلى جائزة إسبانية للأدب، نالها عن كونه شاعرا ومترجما وكاتبا وقاصا. فبعد ذلك أصبح يترقب حصوله على نوبل.
هذه الغاية الأخيرة يعني المفقودة.
فهو يخوض المعارك على هذا الأساس. طبعا هو لديه عبارات، يطلق عبارات ضد ماركيز، يقول ماركيز لم يكتب إلا قصة واحدة. هو يقصد أشياء، يقصد منها، هو خبيث، يقصد منها أن ماركيز كتب الرواية الجيدة الوحيدة التي تأثر فيها بترجمتي لفرجينيا وولف،
والباقي كله ردي.
وأيضا ينتقده حتى الليبراليون لأنه ليس ليبرالي، مثلا ماريو بارغاس يوسا ينتقده لأنه ليس ليبرالي. لكن عندما يكتبون عنه بموضوعية لا يستطيعون أن ينكروا على الأقل هذا العقل الفذ. هذه تجربة لشخص مريض أعمى، تربى تربية مختلفة بعض الشيء، لديه مخاوفه، لديه عقده النفسية، ومع ذلك تشكل من هذا الأدب. ومن الأمور يعني التي تجعله يعني ينتقدهم سطحيتهم أحيانا في الاطلاع، بعضهم غير مطلع بما يكفي، غير قارئ بما يكفي، لا سيما على أدب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.
جميل، رائع. طيب خلينا نتكلم عن سمات النص السردي عند بورخيس. من يقرأ قصة القصص اللي يكتبها بورخيس يجد أنه عنده سمات واضحة، مثلا دمجه بين الأدب والتاريخ، أحداث تاريخية، يعني فعلا النص الأدبي يتقاطع كثيرا مع النص التاريخي عند بورخيس. وش مدى فعلا جودة وجمال هذه الفكرة، ولماذا كان هذا 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 المزج؟
أساسا هو في تجاربه الأولى، قصة التي كتبها وهو لا يزال في العشرينيات أو في الثلاثينيات والعشرينيات، يتعمد تزوير التاريخ، يكتب القصة، يأتي إلى شخصية حقيقية لديها قصة فيحور في القصة ويكتبها، ولذلك صدر له في هذا المعنى كتاب اسمه تاريخ لعاري الكون، لعاري الكون، أو التاريخ السيء للعالم، أو التاريخ المشيل للكون.
تاريخ
فهذا الكتاب
تاريخ العار العالمي،
أو تاريخ العار العالمي، أو تاريخ الخزي. هو ماذا يقصد؟ هو يتعامل مع التاريخ ومع الفلسفة، وهذه حقيقة وإن لم يقل بها كثيرون، ومع الدين ومع الأديان، النصوص الدينية، يتعامل معها لأنها أدب. وبما أنه مثالي ومثاليته ذاتية، فهو يرى العالم كما يتشكل أمامه، فالعالم هو من صنعه، من صنع وعيه، فالعالم يكون موجودا بالنسبة لبورخيس حيثما كان مشهودا. فبالتالي هو يعرف هذه القصة، يعرف طرفا منها، يعرف طرفا من قصة النمرود، يعرف طرفا من قصة كليوباترا، لا يبالي لو صغها بشكل جديد، لأنه يعتبر، ومن هنا هنا تكمن حداثيته أو ما بعد حداثيته، يعتبر أن النصوص كلها نص واحد، وهذا يؤيد فكرة التناص، يؤيد فكرة موت المؤلف، يؤيد فكرة الإبداع، يؤيد فكرة التناسل الإبداعي، يؤيد فكرة الثيولوجيا، أن كل نص يكتشف ليس فقط النصوص التي تأتي بعده، تكتشف من خلاله ليس فقط النصوص التي تأتي بعده، لا تكتشف فقط أثره فيما بعده، بل قد تكتشف أسلاف هذا النص منه، قد تكتشف في هذا النص النصوص السابقة له. فقد يخرج لديك مثلا ويليام فوكنر، يخرج لديك من عباءة ماركيز، أنت لم تكن تهتم بويليام فوكنر مع أنه سابق لماركيز، لكن لما قرأت ماركيز أصبح ماركيز مثل المدخل إلى ويليام فوكنر، مع أن ويليام فوكنر مؤثر في ماركيز. وهكذا كتب مقالة مهمة جدا أنا أنصح كل قارئ بقراءتها، وهي كافكا وأسلافه. كافكا بالنسبة لي بورخيس تكمن روعته وإبداعه وفرادته في أنه ساعد على اكتشاف بعض الأدباء المغمورين، أو على إدراك بعض السمات المشتركة بينه وبعض الأدباء المغمورين في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر. فبورخيس يتعامل مع التاريخ بهذه الطريقة، كثير من نصوصه يعيد كتابتها، يكتب القصة ثم يعيد كتابتها، لأنه أصبح، لأن القصة الفكرة لا تزال متاحة، فهو يقدس الحاضر، أو الحاضر له لديه، أو الرؤية، الرؤية الحاضرة تكتسب لديه الحظوة، وهي ذات الأولوية الكبرى. فبالتالي طبيعي أنه يتناول التاريخ، يتناول الشعر، وأيضا هو من الكتاب، وقد صرح بهذا، هو من الكتاب الذي تأتيه الفكرة ويبدأ التعامل معها قبل أن يعلم هل هي قصيدة أو قصة أو مقالة.
إيه، هذا اللي كنت برضو متكلم عنه، أنه فعلا قصة، أحيانا القصة والمقالة عندها تتقاطع بشكل كبير، تقرأ قصة فيها جزء من مقالة تقريبا.
نعم، هو لما كتب قصة الاقتراب من المعتصم تكلم عن كاتب المقدمة حقيقي، مقدمة الكتاب اسم حقيقي، والمترجم على ما يبدو أو المعلق شخصية حقيقية، لكن المؤلف مؤلف شخصية خيالية، فكتب النص القصصي على أساس أنه تحليل لكتاب، فطلب منه الكتاب عن طريق البريد، قيل له نريد هذا الكتاب، هي قصة. وأيضا عنده مؤلف الدونكيشوت، يتكلم عن مؤلف ألف الدون كيشوت بحيث أنك تتصور أن هذا كذا هذا الكتاب مختلق، وأن أو على الأقل أن ثمة كاتبا معاصرا أضاف فصولا إليه، وهذا طب هذا أمر طبيعي لديه. هو يوجد لديه نوع، هو سماه على ما يبدو سماه في كون، وهو مكان موضع من الأدب لا تدري أنت تقرأ فيه قصة أو مقالة، وهو يعتبر هذا نوع من أنواع السرد، وهو يتقنه وهو مخترعه وهو مبتكره. طبعا يوجد له أسلاف سبقوه إلى شكل من أشكال، لكن هو الذي اكتشفه وأطره بالأطر المميزة التي تميز عن سواه.
رائع. طيب دائما نتكلم الحين عن موضوع، لازلنا في موضوع السرد عند بورخيس. أنت بحكم أنك مشتغل به وقارئ جيد له الفترة السابقة، وش مكامن الجمال والإبداع أو الجماليات المميزة اللي موجودة عند بورخيس؟ أنت تقول من يقرأ بورخيس يستطيع أن يتلمس هذه الجماليات.
أبرز ملمح لدى بورخيس هو أنه متجاوز لعصره، هو لم يحتج أن يمر بمرحلة ما بعد مرحلة الحداثة والواقعية، قفز الواقعية والرومانسية والحداثة وما بعد الحداثة، وكتب نصا يصلح للقرن 21، هذا أول شيء. فهو أشد حداثة من جميع معاصريه، هذه المزية الأولى. الأمر الثاني أن بورخيس كاتب ملتزم، ليس بالمعنى الأيديولوجي لأنه ضد الشيوعيين والكتاب الملتزمين وكذا، لكنه يلتزم مخلص لرؤيته، فهو كاتب مثالي يكتب نصوصا أدبية مثالية تنتمي إلى بيركلي، مدرسة بيركلي وشوبنهاور وهيوم، كاتب مثالي. أمر الثالث، يوجد لديه صور ومواضيع معينة يركز فيها، يركز في الصراع بين الندين، يركز في ملامح مدينة بوينس آيرس التي يخشى أن تختفي، التي ظهرت في بداية القرن العشرين ويخشى أن تختفي. النصوص القديمة خلدت التراث الشعبي والألفاظ الشعبية والقصص الشعبية، النصوص الحديثة سوف تخلد هذا ما هو موجود الآن، لكن هو اعتنى بمرحلة نشوء المدينة الأرجنتينية. توجد لديه ظواهر داخل نصوصه، ظاهرة المتاهة، ظاهرة المرآة، ظاهرة الحلم، هو يحب النمور، سوف يظهر لك أنه يعشق النمور ويحب النمور داخل النص،
يحب الحيوانات كثيرا يعني مو بس النمور يعني،
ويركز في النمور.
تجد مثلا الحيوانات المنقرضة مثل الديناصورات مثل موجودة فيه
لديه كتاب اسمه كتاب المخلوقات الوهمية، جمع مجموعة كبير من الكتب واستعان فيه بالمسعودي، بتاريخ المسعودي.
عجيب.
الظاهر حياته، واستعان به الظاهر بحياة الحيوان للدميري، الظاهر حياة الحيوان الكبرى. فتجد لديه، تجد لديه ولع بألف ليلة وليلة، وبالتالي ومن هذه النقطة أخذ منها الحكايات المتناسلة، شهرزاد تحكي لشهريار، شهرزاد تروي عن صانع أحذية، صانع الأحذية يروي قصته لصديقه في السفينة، صديقه في السفينة يروي قصته عن أمه، أمه تروي له قصته عن جدتها، جدتها تروي لها قصة عن الملك الذي اقتحم عليه، هكذا. فهو مولع أيضا بهذا الأسلوب. فهذا ماذا يقدم لنا؟ يقدم لنا أنك تأتي إلى كاتب تعرف ماذا يريد وماذا يقول، ومن هنا تستطيع أنت أن تعرف كيف تتصرف إذا كان لديك ما تقول، لا أن تقلده. ولذلك ماريو براغاسيوسا يقول مشكلة بورخيس أن كل من يتأثر به ينكشف، لأن مواضيعه محدودة وأفكاره محدودة وأسلوبه محدود وطريقته في السرد محدود. فهو رجل يعتبر نموذجا في اختيار الموضوع والأسلوب، فهو رجل الموضوع مع الأسلوب. لا يمكن أن تقرأ عنده بورخيس أدبا ماديا، لا بد أن تقرأ أدب مثالي. لا يمكن أن تقرأ عند بورخيس أدبا واقعيا، هو عدو للواقعية. لا يمكن أن تقرأ لديه إفراطا في المحسنات البلاغية والبديعية،
لأنه عدو للغوية.
لا يمكن أن تجد لديه النصوص الوصفية الطويلة لأنه يحب التكثيف، وتجد لديه كلاما عن المرآة، عن الخرائط، عن عن التاريخ، عن ألف ليلة وليلة، عن الصراعات بالسكاكين، عن المواجهات، عن نصوصها أيضا عن الحب جميلة جدا، مثل نص الدخيلة السابق ذكره، نص بعنوان أوريكا. وأيضا في قصة البرلمان يوجد له نص جميل جدا عن، ويجيد الكتابة عن الحب العذري الذي يتحدث فيه الكاتب عن الحرمان الذي لم ينل فيه، لم يتمكن فيه العاشق أو المحب من أن يصل إلى محبوبه، فتجد فيه تلك اللوعة التي تنتمي القرن التاسع عشر. فهو كاتب يحضر إليك، يحضر لديك القرن التاسع عشر والثامن عشر الذي قرأه باللغة الإنجليزية، تصور القرنين الثامن عشر والتاسع عشر للثقافة وللعالم، وينقله إليك في قالب حداثي.
جميل.
في قالب قصصي حداثي.
رائع. طبعا ذكرت قبل شوي أنه ممكن وكذلك كثير من النقاد يصنف بورخيس أنه يضع في خانة أدباء ما بعد الحداثة. لماذا يمكن أن نصنف بورخيس أنه من أدباء ما بعد الحداثة؟
لأنه ساعد على تعزيز وتمكين أدبيات ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة تعنى بالتناص، فبالتالي تجد لديه تناص، هو يراقب التناص، هو يقرأ أسلاف الكاتب من خلاله، هو يؤمن بأنه لا يوجد كتاب متعددون للنصوص وكأن الكاتب واحد، وبالتالي هو يقترح أن يوضع تاريخ للأدب بناء على النصوص وليس بناء على المؤلفين. هو في الوقت نفسه لديه تداخل في الأجناس، تتداخل المقالة مع الشعر، مع الفكرة، مع الومضة، مع القصة، يكتب النص الطويل ولا يحب كتابة الرواية الطويلة، وبالتالي تجتمع لديه كثير من المكونات في بوتقة واحدة. هذه كلها تعتبر تمهيد سابق، وكأنه كتب نصوصا صالحة للاشتغال البنيوي والاشتغال التفكيكي واشتغال نظرية التناص ونحوها من النظريات.
جميل.
فهو بهذا يعتبر سابق لما بعد حداثة. هو كما ذكرتك قفز مشكلات الرومانسية والواقعية مباشرة إلى ما بعد ما بعد الحداثة، وليس إلى ما بعد الحداثة فقط.
ما شاء الله. طيب آخر ما أريد أن أتكلم عنه قد يكون بعيد عن سرده وقصصه، لكن بتكلم عن موقف بورخيس من العرب. يمكن نتكلمنا عن قبل شوي عن تأثره الواضح بالثقافة العربية والكتب العربية وألف ليلة وليلة، المتنبي، بالروشد بن عربي. بتكلم عن موقفه من العرب، ثم بعد بتكلم عن موقفه من الإسلام وتعامل المترجمين معه.
بشكل عام موقفه من العرب ينتمي إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. في هذين القرنين كان ثمة إقبال في أوروبا وفي الغرب بشكل عام على الثقافة العربية. كان الغرب مسحورا ومبهورا بكل ما هو مشرقي. موقفه من الكتاب العرب مشكلته فيه أنه أخذه من المستشرقين، هو لا يقرأ إلا المستشرقين. فمثلا قرأ ابن رشد عن طريق رينان. رينان هذا الفيلسوف الفرنسي لديه كتاب بعنوان ابن رشد والرشدية. طيب كل ما يأخذه من أفكار يأخذه عن من؟ يأخذه عن رينان. وبالتالي وأيضا لديه الإشكالية الأخرى أن لديه تصور عن الثقافات والحضارات الأخرى من مأخوذ من المستشرقين الإنجليز والفرنسيين. فهذه مشكلته. ولذلك لما كتب عن ابن رشد، بحث عن ابن رشد، وقع في أخطاء سببها اعتماده على رينان.
مثل؟
فمثلا هو قال أن ابن رشد فشل بسبب الثقافة، كان يعيش في حجاب من الثقافة الإسلامية، ففشل في استكناه معنى التراجيديا والكوميديا. التراجيديا والكوميديا من أين قرأها ابن رشد إذا كان قد قرأها؟ قرأها من عند، ما قرأها مباشرة من عند أرسطو، ولم يقرأها مباشرة من السريانية، قرأها نقلا عن متى الفيلسوف، متى بن يونس. متى بن يونس هل هو ترجم كتاب فن الشعر لأرسطو؟ نعم. طيب هل لديه مشكلة في الترجمة؟ نعم لديه مشكلة، لأنه يتعامل مع نص سرياني، ما ندري ما جودة النص السرياني، هو يترجم من السريانية إلى العربية. فكان يسمي الشعر متى أبو طيقة، ولما تعرض للتراجيديا و الكوميديا ترجمها على هجاء ومديح، هذا شيء طبيعي. المشكلة ليست مشكلة ابن رشد، ابن رشد أخذ من أبو أخذ من أبي بشر متى ابن يونس الفيلسوف، خصم أبي حيان التوحيدي في كتاب الإمتاع والمعانسة الظاهر في الليلة 37 أو 35، ثم أخذ يحمل على ابن رشد. طبعا بعد ذلك قال القصة تمثلني أنا، وأنا أحاول أن أفهم ابن رشد من خلال رينان أيضا، واعترف بالإشكالية. فيوجد إشكالية هنا. الأمر الثاني هو يتصور أن أفضل اللغات وأفضل الشعر وأفضل الإبداع وأرقى الألسن هو اللسان الإنجليزي، فهذا وقع حاجزا بينه وبين العربية، حاجزا بينه وبين الإسلام. حتى إن في قصة من أواخر القصص التي كتبها في حياته قبيل وفاته بسنتين، كتب عن الإسلام مقطع، لأنه يدرج آراءه، هو لديه آراءه عن الشيوعية، آراءه عن المادية الجدلية، آراءه عن النازية، آراءه عن معاداة السامية، كلها يدرجها داخل قصصه. فهو من الكتاب الذين تظهر آراءهم الشخصية داخل قصصه. فكتب عن الإسلام كتابة غير لائقة في إحدى القصص، طبعا حاول بعض المترجمون إخفاءها. فموقفه من العرب هو أنه منبهر بهم وبثقافتهم وبحكاياتهم، منبهر بالسحر الشرقي، يستقي منه، يستعين به على أساس أنه أدب، كما يستعين أي أديب بالأدب. أنا ذكرتك أنه يتعامل مع التاريخ ومع الديانات ومع الفلسفة كأنها أدب، ويستقي منها. لكن الإشكالية هي أن اختياره المنبأ، اختياره مصدر تثقف عن المشرق من المستشرقين، أوقعه في جميع الإشكالات التي يسببها الاعتماد على المستشرقين وحده. فهذه مشكلة برخيص.
جميل جميل. وكذلك هذه مشكلتك كذلك مع الإسلام.
طبعا حتى العربية هو ما تعلمها إلا متأخرا.
وش قصة تعلم العربية؟
هو في آخر عمره أراد أن يتعلم قليلا من العربية، فبحث، أعلن هو وزوجته قدامة أنه يبحث عن مدرس، فجاءه مدرس،
سمعت اسمها قدامة
جاء مدرس من الإسكندرية مصري في آخر، هو في الثمانينات، فرجل طويل كذا ونحيل من الإسكندرية، والإسكندرية لها سحر عند بورخيس، لأنه يسمع عن مكتبة الإسكندرية وإحراق مكتبة الإسكندرية، حتى أنه كتب في قصة المجلس لابد أن تحرق مكتبة الإسكندرية، لابد أن تحرق مرة كل خمسة قرون، يعني لأنها قصة، يعني مكتبة عظيمة تحترق يعني. فجاء هذا المصري من الإسكندرية ودرسه عدة أيام، و كان مريض أصلاً، هو ظاهر كان مصاب بسرطان الرئة أو شيء من هذا، سرطان الكبد أو شيء من هذا القبيل، فتوفي ولم يكن المجال متاح. يقال أنه لما عرف أن بورخيس يطلب للتدريس بكى، لأنه يعرف أنه عاشق للشرق وكذا، فتأثر.
جميل.
ويقال أن زوجته الآن لا تزال تبحث عن ذلك المدرس، اختفى. فالقصة بورخيسية أيضاً أن الرجل المولع بالشرق دخل عليه رجل إسكندري طويل نحيل، وأراد أن يتعلم عليه، لكن المرض لم يتح له، ولا تزال أرملته تبحث على ذلك الرجل الذي علمه بالحروف الأولية من هذه اللغة، وكان يبكي كلما رأى أو بكى عندما رأى.
تعامل المترجمين العرب مع بعض الآراء كيف تعاملوا معه، بالذات في تجاه العرب والإسلام؟
أكثر المترجمون العرب غير الشيوعيين واليساريين، يعني يتلقون بورخيس بتقبل مفرط، وليس لديهم عليه أي وجه انتقاد، وينبهرون به ويعتبرونه عاشقا للعربية. وتوجد حتى رسائل جامعية في هذا، هو عاشق للعربية لا شك، عاشق للتراث الحكائي العربي، عاشق للتصوف العربي، لكن أحيانا يمارسون التضليل. فمثلا في قصة نمور زرقاء، ترجمها هذه القصة ثلاثة مترجمون، في عبارة تكلم فيها الإسلام، ذكر فيها الإسلام أسوأ الديانات المنقولة من اليهودي، هكذا عبارة مقعمة داخل النص، فأحد المترجمين حذف العبارة عشان يرتاح،
حذفها بالكلية
بالكلية شيء. والثاني عكس العبارة، قال لا أتفق، حتى يطلع بورخيس كويس مع المسلمين، لا أتفق مع أن الإسلام أسوأ الديانات يعني قول بورخيس ما لم يقوله، وفي مترجم نقلها كما هي، وأنا اضطريت إلى أني أقرأها بالإنجليزية وبالإسبانية وأعرضها على شخص يجيد إسبانية، لأني شكيت في نفسي، أنا اتهمت نفسي. لكن موقف بورخيس من العرب بشكل عام سلبي. أتكلم عن قضايا العرب المعاصرة. والأمر واضح، هو مؤيد لإسرائيل بحكم جذوره اليهودية، ومؤيد لإسرائيل في حرب 67،
وأظن أعطي جائزة أيضا من
جائزة في القدس
من حكومة إسرائيل
من حكومة إسرائيل. وهو لا يخفي
انتماء
أهل العرب الذين أخفوا انتماء، حتى ربما حتى تتاح ترجمته، وربما حتى لا تمنع كتبه، ربما هذا هدفهم. لكن في النهاية نحن تقبلنا بورخيس وإبداعه، لكن لم نعرف عنه مواقفه الحقيقية من العرب المسلمين. هو يقول أنا لا علاقة لي بالسياسة ولا أحب السياسة، أنا كاتب مثالي إلا فيما يتعلق بإسرائيل والعرب. هو كهكذا يقول، في هذه الحالة أنا سياسي حتى النخاع.
عجيب.
نعم هذا صحيح.
وأعتقد أن ذلك يعني ما أدري سبب التخوف من إظهار هذا الأمر، يعني ليكن ذلك. أنا بتلقاك يعني وبأقرأ نصك، وإذا كان في جمال سأقول رائع وجميل، وما في جمال
نحن لا نقول.
أنا أتكلم عن أدب، أنا
نحن
عن
لا
العقيدة.
نقول لا تقرأوا له، نحن نقول اقرأوا له واستفيدوا من إبداعه، لكن اعرفوا من هو.
هذه
المترجم والناشر لديهما وجهة نظر، يقول أنا لا أريد أن أدخل في صداع، ربما أترجم عمل وأخسر عليه وقت وأطبعه وأطبعه وأعطي المترجم
ثم يمنع.
أنا أريد أن يمشي النص لينتشر بورخيس ثم ليعرف الناس موقفه منه. هذا الخيار الذي يختاره غالب المترجمين وغالب دور النشر، وأنا لا أتفق معه طبعا.
أنت ترى أنه من الإنصاف أن تذكر موقفه
كما تقرأ؟ لا أقول منعوا كتبه ولا لا تقرأوها. أنا أقول هو مبدع ونادر المثال، وهو مؤسس، ولولا جهوده لما كان شكل الأدب السردي في العصر كما هو عليه الآن، لكن نعرفه كما هو.
رائع. حبيبي عبد الواحد الأنصاري، أنا جميل سعيد جدا. هذه ترى كررت الحلقة الماضية ضحكت على حالي في حلقة دكتور عبد الله رشيد، بقول أنا سعيد جدا، قلت أنا جميل جدا، فحسيت إن الجنسية عجيبة.
وفعلا أنت جميل. اسم على مسمى لو كان اسمك. لكن عبد الله اسم جميل أيضا، خير الأسماء ما عبد وحمد.
الله مستحيل. الله يعطيك العافية، حلقة كانت جميلة وأخذنا ساعتين تقريبا،
معقولة
أو أقل يعني،
توقع 45 دقيقة.
لا مرت كما يمر السحاب. كانت جميلة ورائعة، وسعيد جدا بإجابتك الدعوة وبهذا الهطول الجميل اللي ثريتنا فيه.
وأنا أشكرك وأشكر المتابعين وأعتذر إليهم، فأنا أمر بنزلة صدرية وعندي عدوى بكتيرية. الله يكفيك شر العدوى.
توك تقول لي كان هجنا الحلقة.
فأعتذر إذا كان في خلل في الصوت أو تغير في الصوت أو صوت الجيوب الأنفية، أعتذر إليهم وأتقبل منهم جميع الملحوظات، وأرجو منهم أن أيضا يغض الطرف عن العيوب.
لا ما شفنا منك لك الخير يا حبيبي، وشاكر لك، والشكر كذلك للمشاهدين والمستمعين الكرام. أتمنى أنها كانت، وأنا متيقن أنها كانت حلقة جميلة، وبإذن الله نراكم في حلقات أخرى من أسمار مع ضيوف آخرين. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.